بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى
شفاء تعليم شيخ ايش تقصد تأتي جنبي باشا تجي جنبي إن شاء الله لا عندي شعبه إن شاء الله تجي جنبي الحج والبركة
وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشارح ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه. قال عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني. الحديث الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن سورة بفتح المهملة.
فتح المهملة سورة المهملة هي الراء سواء فالسين عفوا مهما هي السين لأن الراء إذا قلت راء وقلت زاي فرق بين الراء والزاي في الرسم من قبل ما كان لك نقط، لكن السين والشين لو فرضا غابت النقاط نقط السين والشين ما تميزها حتى تقول مهملة ومعجمة. المعجمة هي الشين والمهملة هي السين. محمد بن عيسى ابن سورة، ابن سورة هذا صاحب الترمذي صاحب السنن، اسمه يسميه بعض أهل السنن والصحيح في اسمها جامع، الصحيح في اسمها على جامع، فهو ترتيب ترتيب الجوامع ليس ترتيب السنن. أكثر صحره وبعضهم نقل بين السنن، وهو كتاب عظيم، كتاب عظيم جدا، كتاب يجمع ما بين كلام الفقهاء وقواعد المحدثين، فينص على مذاهب عليهم. قال هذا أهل العلم، قال به الشافعي، قال به الثوري، قال به أحمد وإسحاق، وهذا من جهة الفقه. ومن جهة الحديث يذكر علله عن طريق شيخ الشيخ محمد بن إسماعيل الوخاري رحمه الله تعالى. نعم.
ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وقال له اللهم أكثر ماله ولده وأدخله الجنة. بعد سنة 2 وقيل ثلاث.
يقول أجاب الله لي 2 وأرجو من الله 3، فطال الله عمره حتى تجاوز 100، وأكثر الله ولده حتى رأى ولد ولده رضي الله عنه، ويقول أرجو من الله 3 يعني يدخل الجنة رضي الله عنه. أنس بن مالك
مات سنة 92 وقيل 93 وقد جاوز 100. والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعنى، وهذا لفظه، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة.
وهذا تحت مشيئة الله عز وجل. هو التوحيد كما تقدم معنا، التوحيد يمنع من الخلود في النار، وكذلك يحجب من الدخول في النار. التوحيد كمال التوحيد يحجب من الدخول في النار، وأصل التوحيد يحجب من الخلود في النار. فقال لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقراب المغفرة، هذا تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله. يعني شخص عاصي مذنب لكن مع توحيد خالص، فببركة التوحيد الله يغفر له، يدخل الله الجنة. والله حكيم فيما يقضي ويريد، فالله عذب امرأة في هرة، امرأة عذبها الله في هرة، فهذه عذبها الله بعدله ما ظلمها، هي مذنبة، وذاك أدخله الله وغفر الله له ذنبه لفضله. فقد يأتي شخص عليه ذنوب كثيرة يغفر الله له، ويأتي شخص عليه ذنب واحد يعذبه الله، كحديث القبرين، قال إنهم يعذبان وما يعذباني كبير، أما أحدهم فكان يستنزف من بوله وآخر يمشي بين الناس، هذا لا يستنزف من بوله عذبه الله عز وجل، وهذا يأتي بقراب الأرض خطايا فيغفر الله له. هل الله عز وجل ظالم؟ هل هناك تناقض؟ لا ظلم ولا تناقض، ولكن ذاك عذبه الله بعدله فأذنبه واستحق العقوبة، وهذا أكرمه الله بفضله، والله تعالى لا يسأل عما يعمل وهم يسألون. نعم.
ورواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها، والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو قلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها، وإن كان مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك، وما لا يعفى لمن ليس كذلك، ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه الشرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض.
ولذلك توسل به يونس، توسل بالتوحيد يونس، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التوحيد يكفر الذنوب، تقدم الباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم.
فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. وفي هذا الحديث:
فالنجاسة عارضة هي المعصية، والدافع لها قوي هو التوحيد الخالص. نعم.
وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار.
فلو كان مرتكب الكبيرة، لو كان مرتكب المعصية كافرا، ما غفر الله له مباشرة، ما استفاد من التوحيد. لكن دل على أن العاصي المسلم الذي يقع في الذنوب والمعاصي ولو كثرت، إذا صح له توحيده فهو لا يخرج من الإسلام، وإنما يكون من فاسق، من فساق الملة. وهذه مسألة المرتكب الكبيرة حصل فيها خلاف ما بين أهل السنة وبين أهل البدع. فالخوارج من جهة والمرجئة من جهة. الخوارج من جهة يرون بأنه ليس خوارج معتزلة، يرون بأنه من أهل النار مرتكب العاصي، مهما ارتكب المعصية كافر عندهم، نسأل الله السلامة والعافية. والمرجئة بالضد يرون بأنه كامل الإيمان كإيمان جبريل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وهذا باطل. أهل السنة لا ينفون عن الإيمان ولا يثبتون له كامل الإيمان، وإنما يثبتون له أصل الإيمان، هم ما كفر إلى الآن، لكن لا يجعله كامل الإيمان، وإنما ناقص الإيمان بما معه من عصيان. يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق في عصيانه. مؤمن يعني بأصل إيمانه، أتى بأصل الإيمان، الإيمان الذي لا يخرجه عن دائرة الإسلام، ولكن لا يمنع به وصف الإيمان الكلي بحيث أنه يكون كامل الإيمان، وإنما هو فاسق نزل عن رتبة الكمال إلى الفسق والمعصية فيصبح من فساق. هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، دليل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، مهما كثرت الذنوب فهو تحت مشيئة الله، لأنه لو كان كافرا ما غفر الله له، يصبح من أهل النار حتى ولو كان عنده بعض التوحيد. فقد يكفر الإنسان وعنده بعض التوحيد، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقد يأتي شخص مثل كفار قريش عنده بعض التوحيد، قالوا: فإذا ركبوا في الفلك هل ينفع ذاك التوحيد؟ ما ينفع ذاك التوحيد، لأنه غير التوحيد غير مستقر، توحيد غير مستقر، وإنما يأتي عند الحاجة وعند تقلب القلوب، وإلا في الأصل هم كفار بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والصواب قول أهل السنة إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. نعم. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وعن عبد الله بن مسعود قال: لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي عن أنس بن مالك قال: قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات
هذه المسألة نص عليه الشيخ محمد المسائل. قال فيه أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه وحتى التعليم والتذكير لا بأس. الله تعالى قال النبي عليه السلام في سورة محمد، سورة محمد سورة مدينية نزلت في المدينة بعد البعثة بأكثر من 13 سنة، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فنبهه الله وأمره الله بيتعلم لا إله إلا الله، فلا يدل ذلك على أنهم يجهلون التوحيد. لذلك بعض المعاصرين فهم من هذا الكلام تجهيل الأنبياء، فعبر بعبارة، وهذا يا أخواني يرشدني إلى أمر مهم، أنه ينبغي علينا أن نسلك جادة العلماء، الأمر الذي نبغ به ابن باز ونبغ به محمد إبراهيم ونبغ به الأئمة والعلماء نلتزم به، ألفاظه سليمة لم يأتي عليه مصدرات، لكن يأتي شخص ثم يعبر عن حق بلسان الحاضر فيتكلم بكلام هو يناقض الحق الذي أراد تقليله، وهذا واقع إذا حتى يعبدون القبور الآن يقولون هذا التوحيد، يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، هم كفار مشركين بالله عز وجل. فاليوم بولينا نحن من إخواننا من أهل السنة من ربما يتكلم بالكلام الذي ما تكلم به العلماء من قبل، وهو يريد تقليد حق ثم يزل في عبارته. المشكلة أين هي أين تكون؟ المشكلة ليس فقط في العبارة التي تكلم بها وهي خاطئة، المشكلة أنه كان يريد أن يقرر حقا فأتى بعبارة جديدة فيها إشكال، لا هو الذي رجع بالحق الذي كان عليه، وإنما ابتغى أن يصحح هذا الإشكال الذي وقع فيه، وقع فيه إشكال آخر. وهذا يا أخوان نبه عليه الشيخ صالح فوزان في أول كتاب في تقديم لكتاب رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة، رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة. القصد من ذلك أن في شروحاتنا في تعليقاتنا في كل شيء ينبغي أن نسلك العلماء، تكلم بالعلماء تكلم به، ما تكلم بالعلماء ما تكلم به، نكف عن الكلية. هنا الشيخ رحمه الله قال فيه أن الأنبياء يحتاجون التنبيه التوحيد، هذا وش سوى؟ شخص من قصيم له شرح قال هذا فيه أن بعض الأنبياء قد يجهل شيء من التوحيد. وش جاء في العبارة دي؟ فرق بين العبارة دي، كيف يجهل؟ هو ما جاء أصلا للتوحيد، ما هو بإذن ربه إلا ما جاء التوحيد، فقامت عليها قائمة وجولت فيها ردود وقصائد ودخل في الذمم ودخل فيها شيء، الله المستعان.
وفيه إثبات الصفات خلافة المعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان
إثبات الصفات في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله أنه ترك الشرك ليس قوله باللسان، أنه ترك الشرك ليس قوله باللسان انتهى،
خالص من قلبه.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
تحقيق التوحيد يوجب الخلود، يحقق الخلود الدخول دخل وذاك يمنع الخلود، باب السابق يمنع الخلود، وهذا الباب
يوجب الدخول،
يعني يحقق الدخول أحسن من عبارة يوجب، يحقق الدخول واضح. قلت لكم العبارة واحدة، دخل الدار والخاور لا، وإنما تختلف مواضعها، دخل خلد. فتحقيق التوحيد إكمال التوحيد يستحق به الدخول الجنة، أصل التوحيد ولو كان منه معاصي يستحق به ألا يخلد في النار.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشارح: أي ولا عذاب. قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي.
هذه العبارة هي العبارة دائما ما يخرجون عنها، سمعت من شيخ إبراهيم العديلي، سمعت من شيخنا عبد الله البندوق، سمعت من شيخنا عبد الرحمن عياف، سمعت من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، اذا سئل عن تحقيق التوحيد مباشره يقول هذه العباره. ما قالوا لا لازم يبدع، لازم يجيب عباره جديده، لازم يكون عندنا انفراد بالعباره، لا، ما هو عباره تحقيق التوحيد وتخليصه من 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 الشرك ومن كبائر الذنوب ومن البدع، هذه عبارته.
قال المصنف رحمه
الله: بغيت تجيب كرسي جيب كرسي، صدق والله كان
كرسي موجود. الكرسي ما قد فهم.
لا ما يتحمل.
لا حتى أنا ما أقطع بالكرسي.
لا
الكرسي.
خليه خلاص. أنا تمدري لك عايدة. الأخوان ما يحتاج. الشيخ ياسر الفرنسي من فرنسا. لكن حبيب ساكن في الحوية عندنا. ما عدا الحرب.
قال المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الشارح وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد.
نعم أربع صفات. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه بعض صفاته. ولذا ذكر الله بأنه أواب وأنه منيب يعني رجاع إلى الله عز وجل وأنه مخلص التوحيد له سبحانه وتعالى وصفات عدة. نعم
الأولى أنه كان أمة أي قدوة وإمام.
أمة لها أربع معاني في القرآن الكريم. أمة تأتي بمعنى جماعة من الناس وأمة تعني طريقة إن وجدنا أبانا على أمة يعني على طريقة. وأمة تعني مدة وادكر بعد أمة. وأمة تعني إمام. إن إبراهيم كان أمة. هذه أربع معاني للأمة في القرآن الكريم. تأتي أمة بمعنى الجماعة، تأتي أمة بمعنى الطريقة، وتأتي أمة بمعنى الإمام، وتأتي أمة بمعنى المدة والزمن. نعم.
أمة أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين الذين تنال بهم الإمامة في الدين.
الصبر واليقين كما قال الله عز وجل في سورة السجدة جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
الثانية قوله قانتا. قال شيخ الإسلام القنوت دوام الطاعة.
نعم من العلم من قال القنوت دوام الدعاء. من العلم من قال القنوت هو القيام وقوموا لله قانتين، ولكن الصحيح أن القنوت هو الدوام على الطاعة. القنوت هو الدوام على الطاعة. نعم.
والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا. الثالثة أنه
فيه استحباب تطويل صلاة الليل ولكن لو اختصرها فإنها تكون من قيام الليل. وجاء بعض الأحاديث أنه من قام ولو كحلبة شاه يعني لو قمت بركعتين فإنها تكون من قيام الليل. نعم.
الثالثة أنه كان حنيفا. قلت قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى.
قال أهل العلم الحنيف مأخوذ من الحنف. الحنف اللي هو الميل. تقول العرب أحنف الساقين يعني مائل الساقين. فمعنى حنيف يعني مائل عن الشرك مستقيم على التوحيد، مائل عن جميع ما يعبد من دون الله مستقيم على توحيد الله. وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أولها لا إله، ملت عن جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، استقمت على توحيد الله. هذا من معاني الحنيفية. نعم.
الرابعة أنه ما كان من المشركين أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه
لأنه قال وما كان من المشركين، ما قال وما كان مشركا، قال إن إبراهيم كان أمة قانت لله حنيفا ولم يكن مشركا. لم يقل ولم يكن مشركا، قال ولم يكن من المشركين. فلما لو أن الله قال لم يكن مشركا لربما لم يكن مشركا ولكنه يؤاخي المشركين. ولكن الله نفى عنه ما هو أصدق التوحيد أنه بريء من المشركين. فإذا كان هو بريء من المشركين فهو من باب أولى بريء من الشرك. هذا أتم التوحيد اللي هو الولاء والبراء، صدق التوحيد. نعم.
وبعده عن الشرك. قلت يوضح هذا
وبعده عن الشرك وأهله.
يوضح هذا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قال ابن الجرير رحمه الله تعالى.
وذلك في الآية الأخرى قال إننا براء منكم ومما تعبدون. شوف تبرأ من المشركين ثم تبرأ من الشرك. نعم.
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر وأعتزلكم وما أدعون من دون الله وأدعو ربي إلى قوله فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا.
الله رب، شوف كيف هبة الله عز وجل أهل التوحيد، كافأ الله. لا تخاف، ما تبي حالك، لو تركت الناس لله عز وجل مشرك بالله وفاصلتهم وهجرتهم الله يعوضك بخير، مثل ما تقدم معنا في آية المجادلة، يقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم، ثم قال إيش؟ أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. ها؟ ألا إن حزب الله هم المفلحون. تسع جوائز، تسع جوائز جعل الله عز وجل للذين يصدقون في مفاصلة الناس لله عز وجل. لا تخاف، ما أنت بالحالك، إذا أنت صدق فاصلت لله عز وجل الله يعوضك بخير، يعطيك التسع هذه ويعطيك فوضى بعدك، مثل ما عطى إبراهيم، عوضها الله من إسماعيل وعطاها من مرة إسماعيل إسحاق بعد نعمة يعزها الله. نعم. لست ضعيفا بالله، الإنسان مو ضعيف بالله، إذا استعصم بالله ينصر الله عز وجل. نعم.
فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزاله والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين.
مناهج أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بمجموع الأدلة لا بأجزائها، يأخذون بمجموع الأدلة لا بأجزائها، فهنا عندنا أدلة كثيرة تدل على المفاصلة ومقاطعة المشركين، وعندنا أدلة أخرى أيضا تدل على المعاملة، تدل على أن الله أباح لنا نساء الكتاب وأباح لنا ذبائحهم، وأباح لنا فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، والنبي عليه السلام أهدى أمم كافرة وأهدي من حكام كفار وصافح من هو كافر بالله عز وجل وصبر الأنبياء على أقوامهم، فدل على أن الأمر متعلق بالحكمة التي من أجلها جاءت الأحكام، والشرع مقترن ما بين الحكمة ما بين الحكم والحكمة، فإذا افترق لا يقع الحكم، لا بد أن تتوفر حكمته، فهو يدور مع حكمته كيف ما دار، فإن جاء اقتضت الحكمة أن يفاصل المشركين لا بد أن يفاصلهم، وإن اقتضت الحكمة إلى أنه يتودد إليهم كان يكون في أرض ضعف، يعني هذه الأمور تطلب من في وقت لا يجدون حياة ولا يجدون سبيلا، الناس في أرض كفر، إلا أن تتقوا منهم تقاه، فباح لك الشرع، لأن هناك اليوم من يطالب بعض الناس يكون في أرض كفر في وقت ضعف وقت غلبة وقت ذلة، يطالب منها أن يتعامل مع الكفار كما يتعامل من هو يكون في أرض الإسلام وفي حوزة المسلمين، هذا صعب، هذا مضطر لأن يداري، مضطر إلى أن يتقي منهم تقاه كما جاء في الآية، فدل ذلك على أن أحكام الشريعة لا تؤخذ على الإطلاق حتى يجمع، حتى يؤخذ مجموع الأدلة، وهذا ليس تناقضا من كلام الله عز وجل، لذلك العلماء في كتب عقائد فصلوا في مسائل الموالاة والموعداة في الموالاة والتولي والمعاملة، ثلاث أشياء فرق ما بين الموالاة والتولي والمعاملة. الموالاة أقلها معصية وأعلاها كفر، والتولي لا تكون إلا كفرا، والمعاملة جائزة. الموالاة اللي هم نوع من ميل القلب لهم، ميل القلب الله تعالى حذرنا من الموالاة، لكن هي أدناها معصية، لأن الله تعالى نهى عن الموالاة بالكلية، يوالون من حاد الله ورسوله، والتولي فيه معنى زيادة على الموالاة، زيادة على المحبة والإيمان القلبي إلى الدعم والمناصرة والتأييد على ما هم فيه من كفر. أما المعاملة فهي مباحة شرعا، المعاملة مباحة شرعا، البيع والشراء والهدية وما شابه ذلك. نعم.
الأكل والشرب، الأكل والشرب،
وهذا أيضا بحسب نوع الأكل، والأصل عدم جواز ذلك، لكن إذا اقتضت الحكمة أن يؤكلهم وأن يجالسهم لا بأس، الأنبياء من قبل كانوا يؤكلهم ويجالسهم ودعوهم إلى الله عز وجل، ويأخذ النبي عليه السلام بلحية رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ويقول أبا الحباب هذان قومك، ها، ويجالسهم النبي عليه السلام، يستقبل سهيل بن عمر، وإذا جاء في أمر في منفعة للمسلمين بل للناس، بل النبي عليه السلام استسقى ربه عز وجل لأهل مكة وهم في أرض الكفر، لما جاءوه استسقى ربه لأهل مكة وكان على الكفر، ورقى من الصحابة من رقى من الكفار حتى قام كأنما نشط من عقال، فدل على أن الحكم يدور مع الحكمة، فإن اقتضت الحكمة المفاصلة فاصل، وإن اقتضت الحكمة المخالطة خالطة،
بقدر شرعي، ما يمنحهم الحب القلبي ولا الولاء القلبي، وإنما يبرئ الله تعالى منهم في من كفر.
مثل الخاتمات الكافرات،
الخاتمة الإنسان ما يلجأ إليهن أصلا، ما يلجأ، لكن لا يدخل في ذلك الحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب، لأن الخادمة على اسمها خادمة، ما جاءت ساكنة، ما جاءت قاتلة، ما جاء عندنا حي في الحوية نسميه حي الكفار، لا، هذا ما يجوز، ما يكون لهم أرض الكفار، ما يكون لهم أرض بمعنى الإقامة الدائمة، هذا معنى الحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب. لكن لو دخل مشركا جزيرة العرب يطرد، لا ما يطرد، إذا جاء لخدمة مستأمن مستأجر معاهد بأي معنى كان.
قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يمين يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن عباس في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، الشارح وصف المؤمنين بالسابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون.
هذا وصف مو سهل ترى، قد يكون الآن جلوس حنا نظن بأننا فعلا يصدق فينا عبارة لا يشركون. نعم أنت ما تشركون، ما تعبدون غير الله، ما تصلون غير الله، ما تعبدون قبور، لكن هل فتشت عن قلبك؟ هل فتشت عن صدق التوكل عليك؟ هذا تجد بعض الناس ربما حتى في توكله في قرارة قلبه عنده دخل، عنده لو ذرة واحدة، ذاك من دعا النبي عليه الصلاة والسلام قال ربي لا تكلني نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. بعض الناس يمكن لو قال ترى حجب عنك من لي دراهم، لا هذا خايف التوحيد، فتش عن قلبك الآن، ها فدل عين ترى خاصة باب الاعتماد على الله عز وجل من دق الأبواب، الميل القلبي للمخلوق، أما تمام صدق الإخلاص من يقدر يجزم عن نفسي وأنا صادق الإخلاص والاعتماد على الله عز وجل، هذا ما يصل له إلا الأنبياء والصديقين ونوفق الله عز وجل إن سار على سبيلهم. وإلا لو فتشت يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا كتاب التوحيد، لو فتشت في قلوب الناس تجد أكثر الناس لا، ما حد تم، قال فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالف سالم، يقول ابن القيم كما سيأتي معنا في كتاب في باب اليقين الكلام على اليقين. نعم
أنهم برب
ذلك من الطرائف سفيان الثوري رحمه الله، بعض الناس إذا قرأ القرآن يتغيش يصرع نفسه يبكي ويدوخ وكذا، يقول أنا أبكي من القرآن، فقال سفيان الثوري إن كان صادقا فليقرأ القرآن على طرف جدار، ها هو الحين يصرع نفسه بكيت من القرآن ويغمى علي، طيب كانك صادق وقف على طرف جدار وقرأ القرآن تلقى ماسك الجدار، هذا أنت إذا قرأ القرآن ما يأثر فيك، إذا القرآن ما يأثر فيك، ها بعض الناس يتحايلون في الشدة رحمه الله رضي عنه.
أنهم بربهم لا يشركون، ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال بتركه ذلك، فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان أقوى. قال ابن كثير والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير
بارك الله فيك، جزاك الله خير، اختل الله خط
جزاك
الله خير، الله يجزاك شر، الله يجزاك شر، يسر ربكم بيننا وإياكم، جزاكم خير،
بارك الله فيك.